قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم جميعا بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، من حسن الطالع ومن تمام سعادتي أن تكون هذه الحلقة هي الحلقة الأولى بعد أن نال شيخنا الشيخ محمد هذه الجائزة العالمية، فأردت في بداية حلقتي أن أهنئه وأن أبارك له، وإن كنت أعلم يقينا كما يعلم غيري من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن قدر الشيخ أعظم من هذه الجائزة، بل إني أرى أنه ينال أعلى منها، وهي جائزة الرضوان من الرحمن وجائزة المحبة من الخلق جميعا. ووالله ما أردت أن أبارك لشيخنا بمفرده أو وحده، وإنما أردت أن أبارك أولا وفي المقام الأول لأمه الذي أبكاني أبكاني كلامها، رأيت الفرحة في حروفها، وإن كنت أعلم أنها تعلم قدر ولدها منذ زمن طويل، إلا أن فرحتها بالشيخ كانت تظهر في نبرات صوتها. وأنا أستأذن من الشيخ ومن الشيخ محمود أن أقدم التهنئة خاصة إلى الحاجة، وإن كانت في منزلة أمنا إلا أنها في سن أختي، فمتع الله بها وبارك الله فيها. ويعلم الله أني ما أردت أن أبارك لها إلا لعلمي أن فرحتها غير مشروطة ولا محدودة ولا مؤقتة ولا معللة بعلة، وإن كان غيرها يفرح زوجاته وأولاده وإخوانه وزملاؤه والمشايخ جميعا، إلا أن فرحة الأم تختلف عن كل فرحة. إنها وأقول لها هنيئا لك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جميع هذا في ميزان حسناتك. قلت يوم وفاة أمي لما وقفت أصلي عليها الجنازة، قلت للناس والله يكفيها أنها أنجبت وربت صلاح ومجدي، يكفيها. وأنا أقول لهذه الأم المباركة يكفيها أنها أنجبت محمدا ومحمود وربتهما على هذه التربية، فهنيئا لها. وأقول لها فلتقري عينا ولتهنئي بالا ولتفرحي وتسعدي بولدك. وأنا أعلم أن الشيخ هناك يقينا كما حالي دائما وحال كل المسلمين البارين بأهليهم، أعلم أنه لا يفكر إلا كيف أمي الآن. فأنا أبارك لها وأبارك للشيخ، وأبارك بأن الله قد كافأه مكافأة سريعة، وأسأل الله أن يعقب له بالحسنى بحوله وقوته، هو خير الغافرين، وأن يجعل ذلك بداية لا نهاية، وأن يجعلها الأولى يلي بعدها كثير من الجوائز وكثير من الدرجات. وأسأل الله أن يجمعنا جميعا في دار كرامته. ولا أمتدح الشيخ ولا أثني عليه، فإن الجميع يعلم فضله ومنزلته، ولكني أكله إلى الله، فإني أدعو الله تعالى له، فهو غني عن التعريف ولا المدح ولا الثناء، وقد جاء لعزائنا وقال ما قال، فأنا أبارك له. وهذه التهنئة واجبة، فإني والله رأيت الدنيا كلها كأنها في عيد، كأن الدنيا كلها تزغرد وتغني غناء ربانيا مع أمه وهي تتكلم عنه وعن فرح، كما قال كعب بن مالك في يوم توبته رضي الله لما تخلف عن الغزوة، قال تغير لي الناس فما هم بالذي أعرفهم، وتغيرت لي الأرض والحيطان، تغيرت لي نفسي وزوجتي وولدي. فلما تاب الله عليه ونزلت توبته، لما نال هذه الجائزة فرحت الدنيا كلها، أصحاب النبي يهنئونه، الكل يقول له أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، حتى رسول الله يقول لما دخلت عليه، وكان النبي إذا سر صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كأنه القمر أو كأن القمر يجري فيه، استنار وجه النبي فرحا بكعب، ويقول كعب بن مالك ما نسيت يوم أن قام لي طلحة بن عبيد الله ولم يقم لي مهاجري غيره، قام إلي يلتزمني ويهنئني، أما الناس يهنئونه وهم جلوس، فأنا أردت أن أهنئ الشيخ لأن هذا واجب على كل مسلم، وأردت أيضا أن أهنئ أمه وأقول لها ليستطل عنقك، ليرتفع شأنك، ليعلو قدرك فرحا بولدك، بل لتفرح الدنيا بفرحه لأنها جائزة. وأقول أما الجائزة الكبرى هي يوم أن ننال جميعا رضوان الله، وأن نأخذ كتابنا باليمين، فنقول في فرحة غامرة ها أمقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. نعود إلى لقائنا المحبب إلى نفسي، وأنا أعلم يقينا أنه بحول الله محبب إلى أنفسكم. لقائنا مع الأبرار الأطهار، مع الأولين السابقين، مع واحد من الذين سبقوا إلى الإسلام، وفي كل لقاء نلتقي فيه بواحد من هذا الجيل الذي لم يتكرر، أقول لإخواني وأخواتي: أين القلم والورقة؟ أين القلم والورقة حتى نسجل عمن نتكلم، لا لنعرف مناقبه على الورق، وإنما لنحصيها حتى نقتدي بها، حتى نسير على هديها. نحن اليوم مع واحد من السابقين الأولين من المسلمين، فهو ثامن ثمانية أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين، وأحد الستة أهل الشورى، وأحد الستة أهل الشورى الذين قال فيهم عمر بن الخطاب: الأمر بين هؤلاء الستة الذين مات النبي وهو عنهم راض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحد الثمانية الأولين، أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، أحد العشرة المبشرين، أحد الستة أهل الشورى، كل هذه اشترك معه فيها جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الذي قال عنه النبي: الصابر البار الصادق رضي الله عنه وأرضاه. هو الذي عممه النبي بيديه وأجلسه بين يديه، وعممه بيديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرسله أميرا على سرية في السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو من صلى النبي وراءه ونال منقبة عظيمة، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى وراءه مؤتما، فكان صحابينا، كان فارسنا، كان قدوتنا اليوم إماما لرسول الله، وصلى بالنبي ركعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال النبي عنه: ما قبض نبي إلا وصلى وراء رجل صالح من أمته، فسماه النبي رجلا صالحا. هو قائد الشرفاء وأمين الأمناء، بسط الله له في المال ففرقه في سبيل الواحد المنان. هو كثير المال، متين الحال، الذي أكثر بالأعطيات وفرق المال لذوي الحاجات، وهو قدوة لذوي الثروات. هو الذي أنعم الله عليه بالمال وبالجمال. هو الذي ثبت مع النبي في يوم أحد وأصيب 20 جراحة، رضي الله عنه وأرضاه. هل علمتم من هو صحابينا؟ من هو فارسنا وقدوتنا؟ من هو الصادق البار الصالح كما وصف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنه عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن لؤي الزهري البدري المهاجري، هاجر الهجرتين رضي الله عنه وأرضاه، وشهد الحديبية فنال شرف أن بايع رسول الله بيعة الرضوان. هذه مناقبه، وعرفنا من هو. تعالوا بنا نجلس بضع ساعة مع هذا الأمير الأمين، مع هذا المنفق المتصدق، مع هذا الذي قال النبي عنه إنه لا يحنو على نسائي إلا هو. كان كريما على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الرحمن ابن عوف أبو محمد، أمه الشفاء بنت عوف ابن عبد ابن الحارث، وهي زهرية أيضا رضي الله عنها وأرضاها، أسلمت، والشفاء معروفة ونسبها معروف، فهي من نفس قبيلته من بني زهرة رضي الله عنها وأرضاها. عبد الرحمن كما يقول صاحب صفة الصفوة ويقول ابن سعد في الطبقات، كان طويلا أبيض مشربا حمرة، وكان طويلا أبيض مشربا حمرة، وكان رقيق البشرة رضي الله عنه وأرضاه، ممتلئ الكفين، وكان رضي الله عنه وأرضاه رجلا أعرج، لأنه أصيب في يوم أحد ومات بعرجته، لتشهد له يوم القيامة أنه دافع بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل أيضا إنه أصيب يوم أحد في فمه فسقطت ثنيتاه، فكان أهتم أعرج لتشهد له هذه الآفة التي أصابته في الله عز وجل. أسلم قديما مع أول من أسلم، فهو ثامن ثمانية سبقوا إلى الإسلام، وهو خامس خمسة أسلموا على يد أبي بكر، وهو خامس العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. كما يقول الحافظ ابن حجر، لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم فضله علي، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة ابن الزبير، الزبير بن العوام الزبير، وابن عوف هو صاحبنا هذا، وابن عوف عبد الرحمن أبو محمد رضي الله عنه وأرضاه، وابن عوف وعامر وعمر وعلي كلهم شهد النبي لهم بالفضل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسلم مع أول من أسلم، وتحمل الأذى في سبيل الله، وهاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وعاد مع من عاد، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينال شرف الهجرة الثانية إلى المدينة، حتى يكتب من أصحاب الهجرتين وينال هذا الشرف الرفيع، فهو صاحب الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. هاجر إلى الحبشة وآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع، وقصة إخائه مع سعد معروفة مشهورة كما رواها الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله آخى بين المهاجرين والأنصار في بيت أنس، فآخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري السيد النقيب رضي الله عنه وأرضاه. ولما هاجر عبد الرحمن إلى المدينة ونزل على سعد، قال له سعد: أنا كثير المال، بل قال: أنا أكثر الأنصار مالا رضي الله عنه وأرضاه، فأنا أقسم المال بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان، اختر إحداهما أطلقها، فإذا انتهت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن الذي تربى على يد النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: بلغة العفيف الذي عرف أن الرزق بيد الله وحده قال: بارك الله لك في مالك، دلني على السوق، فدله على السوق فخرج وتاجر واكتسب وتاجر واكتسب مالا كثيرا. ومرت الأيام ولم تمر طويلة إلا جاء إلى النبي وعليه أثر صفرة أي طيب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مهيم يا عبد الرحمن، أي ما شأنك؟ أراك تلبس ثيابا جميلة. وعبد الرحمن كما قلنا طويل أبيض مشربا حمرة، أي أن شكله جميل رضي الله عنه وأرضاه، وكان لا يصبغ لحيته رضي الله عنه وأرضاه، وولد بعد النبي بعشر سنوات، فهو كما قال ابن سعد في الطبقات: ولد بعد الفيل بعشر سنوات، فهو أصغر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعشر سنوات. قيل إنه أتى النبي وعليه أثر صفرة، فقال له النبي: ما هذا؟ ما شأنك يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: على كم؟ يعني ما المهر الذي سقته إلى امرأتك؟ قال: على وزن نواة ذهب، على وزن نواة ذهب. فقال له النبي: أولم ولو بشاه من يومها، من أول ما ربط عبد الرحمن رزقه بالرحمن ما افتقر، بل كثر ماله، لأنه قال لسعد: بارك الله لك في مالك. عف نفسه عن مال أخيه، رغم أن سعدا هو الذي عرض عليه، لم يطلب، لم يسأله. أقول لمن يتعرضون للناس في الشوارع والطرقات، وأقول لمن يجلسون على أبواب المساجد يسألون الناس، أقول لهم جميعا خاصة الأخوات المتنقبات والمحجبات، أقول لهن خصيصة، أقول لهن بالذات: لا تعرضن للسؤال واسألن من بيده مفاتيح الرزق، اسألنا الله عز وجل. فأنا أعيب على من يمد يده لمخلوق إلا إذا كان ذا حاجة لم يجد لها مخرجا، وكان مسافرا في غير بلده ولا أهله، فانقطع به السفر بسبب حاجته وهو ابن السبيل، أو إن كان فقيرا فليستعفف، فإن الله عز وجل يعطيه من فضله. سعد رغم أنه عرض عليه بأن يأخذ من ماله ما شاء، وهو كثير المال كما قال، بدأ بمقدمة: أنا أكثر الأنصار مالا، يعني إن أخذت نصف مالي لا أبالي. ولكن عبد الرحمن رضي الله عنه يقول: بل دلني على السوق. هذه همة المسلم، وهمة المسلمة أن تعمل لتأكل، أن تعمل أو يعمل الرجل ليأكل ويطعم أولاده من عرق جبينه ومن كد يده، فإن الله يبارك له في رزقه. قال عبد الرحمن: ووالله ما ظننت أني أرفع حجرا إلا وجدت تحته ذهبا. كان يتاجر في أي شيء وفي كل شيء، وما يتاجر إلا وينعم الله عليه بالمال. ولم يبخل عبد الرحمن، بل إنه أنفق ماله في سبيل الواحد المنان، كان يفرق المال في سبيل الواحد المنان، حتى أنه قيل إنه لما حضرته الوفاة أوصى لكل واحد ممن شهد بدرا، ممن شهد بدرا بألف دينار، ممن شهد بدرا بألف دينار، 300,000 أوصى بها عبد الرحمن. عبد الرحمن ما كان يعرف لماله عد ولا حد لما اعتمد على الله عز وجل. وهذا درس يتعلمه المسلم، أن يربط نفسه دائما بربه في رزقه فيما يريد، لا يسأل إلا الله. لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه، وسل الذي أبوابه لا تغلق، لا تغلق أبدا. فإن الله عز وجل يتجلى لعباده في كل ليلة فيقول: هل من سائل؟ هل من سائل؟ إن سألت فاسأل الله، كما قال نبينا لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم تحرك ركب الإيمان، وبدأ النبي يعد العدة للخروج إلى بدر، فخرج معه عبد الرحمن، لأنه شهد المشاهد كلها، ما تخلف عن رسول الله في مشهد شهده ولا في غزوة غزاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج مع النبي إلى بدر رضي الله عنه وأرضاه، وفي بدر قص لنا عجائب ما رأى، كما في الصحيحين أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف في بدر لما صف النبي الجيش صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورتب أصحابه صفوفا، قال عبد الرحمن: بين أنا في يوم بدر في الصف إذ نظرت عن يميني فرأيت شابا فتى حدثا، ونظرت عن شمالي فرأيت شابا فتى حدثا، يعني صغير في السن، ابن 15 سنة، رأيته عن يميني والآخر عن شمالي، فقلت: أي عبد الرحمن؟ قال: لو كنت بين أضلع منهما، يعني ليتني كنت بين رجلين عظيمين كبيرين فحلين مجاهدين من أصحاب النبي، حتى إذا جاء العدو إما أن نتقدم معا فنقاتل، وإما أن يرد عني العدو. قال: بين أنا في الصف في يوم بدر إذ نظرت عن يميني فإذا فتى. لهذا نقول من الدروس التي نتعلمها أن العبرة ليست بكبر السن ولا بكبر الجسم ولا حتى بكثرة العلم ولا بالسبق إلى الإسلام، إنما العبرة بالصدق مع الواحد الديان، إنما العبرة بالصدق. قال: فبين أنا في الصف إذ رأيت شابين فتيين حدثين صغيرين في السن، فغمزني الذي عن يميني وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. قال: دلني عليه. قلت: يا ابن أخي، وما حاجتك به؟ قال: إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول للآباء والأمهات: هذا الولد ابن عفراء بنت معوذ، كيف ربته؟ ربته على الإيمان، لأنه من الأنصار، لم يكن يعرف أبا جهل زعيم الضلال والكفر والغواية من أهل مكة. قال: دلني على أبي جهل، فإني سمعت أنه يسب رسول الله، والله لو رأيته ما فارق سوادي سواده حتى موت الأعجل منا. يقول: انظر إلى المحبة للنبي في قلب هذا الفتى الصبي، انظر إلى الإيمان الذي ملأ قلب هذا الصبي الفتى، وهو لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا منذ سنتين، لكن حبه ملأ عليه قلبه، ولم يعد يعرف إلا ما يرضي رسول الله ويعرف ما يحب رسول الله. هل تربينا على هذه المحبة للنبي؟ أقول: قال معاذ ابن عفراء ومعاذ أو معوذ ابن عفراء ومعاذ ابن الحارث أيضا، قال: وغمزني الذي عن شمالي فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. قال: دلني عليه. قلت: وما حاجتك منه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسب النبي، يعيب النبي، على قلب هذا الصبي عظيمة تنطبق السماء على الأرض ولا يسمع ولا يرضى أن يعيش من يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله لو رأيته ما فارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. العجب كما أقول دائما ليس في كلام هذا الفتى ولا في كلام هذا الفتى، إنما أعجب العجب أن تتفق القلوب على لفظ واحد وعلى معنى واحد جمعهم الإيمان، فجمعهم حتى التعبير عن هذا الإيمان. يقول نفس الكلام: يا عم أتعرف أبا جهل؟ دلني عليه. والله لا، لو رأيته ما فارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فبينما نحن في الصف إذ رأيت أبا جهل على جمل أورق عال وعلى صدره ريشة، فقلت للغلامين: هذا الذي على ظهر هذا الجمل وعلى صدره ريشة هو الذي تريدان؟ قال: فانقض عليه كأنهما صقران، انقض عليه فضرباه فاختلفت ضربتهما، ثم وقع أبو جهل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن الحارث، أو معاذ ومعوذ ابن العفراء، هما الذين قتلا أبا جهل وعاد إلى النبي بسيفيهما، كلاهما يقول: يا رسول الله أنا قتلته، أنا أرحتك من هذا المؤذي، أنا قتلته لأنه يسبك. كأنه يقول للنبي: قرت عيني يا رسول الله، قرت عيني بأن قتلت من يسبك. قال: فهذا أنا قتلته. والآخر يقول: بل أنا قتلته يا رسول الله. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر النبي فوجد دم أبي جهل في سيفيهما، نظر فوجد الدم، ودم أبي جهل معروف لأنه دم نجس، دم رائحته نتنة، يعرفها النبي بمجرد أن رآه قال: هذا دمه، هذا دم خبيث، دم أبي جهل. كليكما قتله، وبشر النبي الفتيين بأنهما قتلا عدو الله. قال: ولم تنتهي المعركة إلا ومات شهيدين في بدر حتى يلقى الله عز وجل وهو عنهما راض، لأنهما انتقما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدر بعد أن انتهت المعركة، وأصحاب النبي يجمعون الغنائم. كان عبد الرحمن ابن عوف صديقا لأمية ابن خلف في مكة، وكان قد تصافيا بينهما وتآخيا أخوة في الجاهلية. وكان عبد الرحمن ابن عوف في الجاهلية يسمى عبد عمرو أو عبد الكعبة، فلما أسلم سماه النبي عبد الرحمن. قال: فكان أمية بن خلف إذا لقيه ينادي عليه ويقول: يا عبد عمرو، فلا يجبه، لا يرد عليه، لا يجيبه عبد الرحمن، فيقول له: يا عبد عمرو أنا أنادي عليك. قال: أنا عبد الرحمن. فيقول له أمية بن خلف: أرغبت عن اسم سماكه أبوك؟ ترغب عن اسم سماكه أبوك وترجع إلى اسم سماكه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا عبد الرحمن، إن شئت والله وإلا لا أجيبك. قال أمية: وأنا لا أعرف الرحمن، ولكن اجعل بيني وبينك اسما. قال: أنا عبد الرحمن. قال: بل أنا لا أعرف الرحمن، أنا أسميك عبد الإله. فاتفق على أن يسميه عبد الإله. قال: فلما خرج إلى بدر، وخرج أمية بن خلف، وأمية هذا كان النبي قد وعده أنه قاتله، أنه قاتله على لسان سعد بن معاذ كما جاء من قبل في كلامنا عن سعد رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما كان يوم بدر ويجمع الغنائم عبد الرحمن جمع أدرعا يحتمي بها. قال فبينما أنا أجمع الغنائم إذ رأيت أمية بن خلف وابنه عليا وهو يحتضنه ويقول يا عبد عمرو، ينادي يا عبد عمرو، فما انتبه له. ومن شدة أو من هول الفجيعة التي حلت بأمية بن خلف نسي الاسم الذي كان يناديه به، نسي يا سمسم التي اتفقوا عليها أو اتفق عليها، فجلس يقول يا فول يا كذا يا عبد عمرو، لا يلتفت إليه عبد الرحمن، فتذكر وقال يا عبد الإله، فقال لبيك، قال هل لك في خير من أضرعك هذه؟ فأنا أعطيك فدائي من اللبن أي من الإبل ما تحب. فألقى عبد الرحمن الأدرع وأخذ أمية بن خلف وولده وقال هذا في جواري، فرآه بلال ابن رباح، وبلال هذا كان يعذبه أمية في مكة في أول الإسلام، وهو الذي أذاقه مر العذاب، هو الذي كان يجره في شوارع مكة والصبيان يرمونه، هو الذي فعل في بلال ما فعل. فلما رآه بلال قال أمية بن خلف عدو الله، أو أمية بن خلف على الإغراء، أمية بن خلف كأنه ينادي أصحابه، أمية بن خلف عدو الله، لا نجوت إن نجا، يا معشر المسلمين هذا أمية عدو الله. قال فجاء الناس كما يقول عبد الرحمن، والحديث أصله في صحيح الإمام البخاري ولكني أقوله برواية ابن إسحاق في سيرته، وكذا الواقدي في المغازي، قال فجاء بلال وهو ينادي ويقول يا معشر المسلمين أمية بن خلف عدو الله. قال فاجتمعوا عليه حتى أحاطوا بعبد الرحمن وبأمية بن خلف. قال فألقيت إليهم ولده، وكان أمية عظيم البدن ثقيل، فقلت له افلت بنفسك، وأخذت لأجري به ولكنه ما يستطيع الجري، فقلت له انطرح، فانطرح، فألقيت بنفسي عليه حتى أدفع عنه وأقول يا معشر المسلمين هذا في جواري، هذا أسيري، هذا أسيري، أنا أريد المال، أريد الفداء، هذا أسيري. وألقيت لهم ولده فقتلوا ولده علي. قال وجاء المسلمون فضربوه من تحته حتى أصابوا رجل عبد الرحمن بن عوف، وكان يريهم هذه الإصابة من بعد، حتى قتلوه. فقال رضي الله عنه وأرضاه رحم الله بلالا، رحم الله بلالا، ضيع علي أدرعي وفجعني في أسيري، يعني لا أنا أخذت الأدرع التي كانت معي ولا أنا أخذت أسيري فأفديه، رحم الله بلالا. ولم يقل فيه شيئا، انظر إلى أدب المسلم مع أخيه، انظر إلى العلاقة بين المسلمين في ذاك الزمان، في هذا الجيل الذي لم يتكرر. ما ذهب عبد الرحمن إلى بلال وقال له إذا عوضني عن أسيري أو عوضني عن أدرع التي فقدتها، بل قال رحم الله بلال، بل أنا أقول رحم الله عبد الرحمن ورحم الله أصحاب النبي جميعا رضي الله عنه أرضاه. ولم تمر سنة إلا وخرج النبي إلى أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت بدر في السنة الثانية في شهر رمضان، في شهر شوال من السنة الثالثة خرج النبي إلى أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج معه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وكما يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان عبد الرحمن بين يدي رسول الله يرد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت مع النبي كما قال أهل السير في الصحيح إلا سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار، كان عبد الرحمن من السبعة الذين ثبتوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم أحد، وجاهد عن رسول الله جهادا عظيما ورد عن النبي، حتى أصيب 21 إصابة رضي الله عنه. وكما أقول دائما إن الإصابات في معارك ذاك الزمان لم تكن إصابات خدوش ولا جروح، وإنما إصابات نافذة، إما بسيف أو برمح أو بطعنة أو برمية بسهم. قال أصيب عبد الرحمن أكثر من 20 جراحة، منها ما كان في فمه حتى سقطت ثنيته وصار أهتما بعدها، وأصيب في رجله حتى عرج منها، كان يعرج منها واستمر على ذلك حتى مات أعرج رضي الله عنه. ورغم إصابته في أحد ما تخلف عن رسول الله في غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل خرج مع النبي في كل غزوة غزاها، في حصار بني قينقاع بعد أحد، وفي حصار بني النضير، في حصار بني قينقاع بعد بدر، وفي حصار بني النضير بعد أحد، وفي غزوة الأحزاب خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأى الهول وحفر الخندق ومن الله عليهم، ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صلح الحديبية، وبين هذا وذاك أرسله النبي قائدا على سرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنال شرف أن يكون أميرا على سرية فيها 700 من أصحاب النبي، أميرهم عبد الرحمن بن عوف، وهذه السرية منقبة من مناقب عبد الرحمن، نحب أن نجلس معها وأن نكون معها على تفصيل وبيان، لأن فيها منزلة من منازل عبد الرحمن بن عوف ومن مناقبه، نعيش معها بحول الله وقوته في لقائنا القادم، سائلا ربي أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يجعل ما أقول في ميزان حسناتكم، وأن يجعله شاهدا لكم لا شاهدا عليكم. هذا هو أمين الأمناء وقائد الشرفاء الذي بسط له الرحمن في المال فأنفقه في سبيل الواحد المنان. هذا هو كثير المال، عظيم الحال أو متين الحال رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي عممه النبي بيده رضي الله عنه وأرضاه. هذا عبد الرحمن ابن عوف، ابن عبد عوف، ابن عبد ابن الحارث الزهري البدري المهاجري رضي الله عنه وأرضاه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأستغفر الله من كل زلل وخطأ، وأسأله تعالى أن يرحمنا وأن يسترنا بستره الذي لا ينكشف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.